الوكالة بإصدار تحذيرات من مغبة أي خطوة سياسية ضد إيران، محذرا الأطراف الساعية لهذا الغرض من تحمل مسؤولية تبعات أفعالها. عراقجي أكد على ضرورة إظهار الوكالة الحقائق بشكل كامل، داعيا إياها إلى عدم إنكار تعاون الجمهورية الإسلامية معها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين. قال الخبير الاستراتيجي حسين كنعاني مقدم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن أجل إدارة الرأي العام في العالم الافتراضي، يحاول أن يتطرق من خلال تصريحاته إلى قرب التوصل لاتفاق نووي مع إيران. لنستمع إلى الخبير الاستراتيجي حسين كنعاني مقدم.
السيد ترامب من أجل أن يدير الرأي العام في العالم الافتراضي يحاول أن يتطرق إلى تصريحات كهذه وأن يدلي به كلام، لكن ترامب يعلم أنه لم يحترم الإرادة الإيرانية وتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها إيران للمفاوضات. أنا لا أعير أي اهتمام لتصريحات ترامب، لأن المسؤولين الأمريكيين كل يتحدث من منظاره وليس لديهم أي نظرة موحدة تجاه هذه القضية. الاتفاق ينقسم إلى قسمين، الأول هو أن نؤكد أننا لسنا ولا ننوي صنع قنبلة نووية، بل برنامجنا هو سلمي. والقسم الآخر يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد أنها سوف ترفع الحظر وتزيل الحظر عن إيران بمجرد أن يتأكد لها أن إيران ليست بصدد صنع قنبلة نووية وأن برنامجها هو برنامج سلمي بحت. فهذان القسمان هما مهمان في هذه الأجواء التفاوضية. فإذا ما حاولت الولايات المتحدة أن تتخطى الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران، فلا أظن أننا سوف نصل إلى اتفاق.
استشهد أكثر من 30 شخصا وأصيب ما يزيد عن 100 بمجزرة مروعة للاحتلال بعد استهداف مدنيين قرب موقع مساعدات أمريكية برفح جنوبي قطاع غزة. وسائل إعلام محلية أكدت تعرض منطقة التوام ومحيط جبل الصوراني بمدينة غزة إلى ضربات بقذائف المدفعية، مشيرة إلى شن طيران الكيان غارة استهدفت المنطقة الشمالية الغربية لخان يونس جنوبي القطاع. هذا وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة القرارة في خان يونس بقذائف المدفعية. استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استخدام الاحتلال المساعدات كأداة حرب لابتزاز المدنيين الجياع، وأكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال يستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة لتنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال سياسة التجويع، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح معبر القطاع فورا دون قيود. هذا ودعا المكتب الإعلامي بغزة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر، محملا كيان الاحتلال والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات. أعلنت حركة حماس تسليمها الرد على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف الأخير إلى الوسطاء، وأكدت الحركة أن ذلك جاء بعد جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من المسؤولية العالية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات لسكان القطاع. كما أوضحت الحركة أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراحية 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين ناجح ضد قوة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة باستخدام الأسلحة الخفيفة وأوقعوا بين صفوفها قتل وجرح. وجاء هذا الكمين الذي وقع في 27 من مايو الجاري ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المقاومة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 من مارس الماضي. شنت قوة الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في بلدتي فحماء جنوب جنين ويتما جنوب نابلس ومدينة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي رام الله هاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في بلدة سنجل، اعتدوا على المنازل وخربوا أراضي زراعية، فيما أغلقت قوة الاحتلال مداخل البلدة واعتقلت عددا من الشبان خلال محاولتهم التصدي للمستوطنين. في غضون ذلك داهم مستوطنون البلدة القديمة في الخليل تحت حماية قوات الاحتلال التي أغلقت المحلات التجارية ومنعت الفلسطينيين من الوصول للمسجد الإبراهيمي. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشار دوجاريك إلى إخلاء جيش الاحتلال مستشفى العودة في شمال غزة واستمرار عملية التهجير القسري من القطاع، حيث بلغ عدد المهاجرين نحو 200,000 شخص خلال الأسبوعين الأخيرين. استشهد شاب لبناني في عدوان للكيان الصهيوني استهدف سيارة في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام فقد نفذت مسيرة إسرائيلية عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى استشهاد الشاب المذكور. إلى العناوين. طهران تهدد بالرد على أي إجراء يصدر عن الأطراف الصهيونية لجعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافها. عشرة الشهداء والمصابين بمجزرة مروعة للاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يستنكر استخدام الاحتلال المساعدات كوسيلة تنفيذ خطة الإبادة الجماعية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الذي يحيي الأمل في قلوبنا، نخطو أولى خطواتنا بثقة وإيمان بأن القادم أجمل بإذن الله. أجمل سلام وأطيب تحية لكل مستمعينا في إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، نأخذكم الآن في جولة سريعة بين أبرز فقراتنا وبرامجنا لهذا الصباح، فكونوا معنا وتابعونا. عند 9:13 تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:40. تستمعون إلى برنامج لبيك اللهم لبيك في الساعة 9:46. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً. عند 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 50 دقيقة. بانتظار مشاركاتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. بعد هذا البرنامج تستمعون إلى نشرة خبرية أخرى. إعادة برنامج حدث وحوار في 11:10 عند 11:57 تلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:02. شكرا لكم لاختياركم لنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية، وهو الشهيد مرتضى المطهري، شهيد الفكر والثقافة.
مستمعينا الكرام، الشهيد الشيخ مرتضى المطهري ولد عام 1920 في مدينة فاريمان جنوب مشهد في محافظة خراسان الرضوية، وسط عائلة متدينة معروفة بالعلم والفضل والتقوى. تلقى الشيخ المطهري دراسته الابتدائية عند والده وانتقل إلى مدينة مشهد لتحصيل العلوم الدينية. بعد عامين من إقامته في مشهد أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة 2.
ينقل عن الشهيد المطهري أنه كان يقول: إن كل ما لدي من مطالعات تاريخية تعود إلى 2 رجعت فيهما من مشهد إلى فريمان. رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت قم كان قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشهيد المطهري يهاجر إليها، فحضر دروس آيات عظام منهم الشيخ البروجردي والسيد محمد داماد والإمام الخميني قدس سره، كما أن لتتلمذ الأستاذ المطهري عند العلامة الطبطبائي دورا كبيرا في بلورة شخصيته العلمية والروحية. ورغم أن مدة الدراسة الرسمية للشهيد المطهري لدى العلامة كانت في حدود 3، إلا أن علاقته بالمرحوم العلامة كانت مستمرة حتى استشهاده، وكان يستفيد منه حتى نهاية حياته.
مستمعينا الكرام، كانت للشهيد المطهر نشاطات ثقافية عديدة، منها تأليف المقالات والكتب وتقديم المحاضرات العلمية في كل من الحوزة والجامعة. وقد تم اعتقاله أكثر من مرة على أثر خطاباته ضد الشاه، فكان نشاطه الثوري والسياسي يزداد يوما بعد آخر، إلى أن أصبح من أبرز قيادات جمعية رجال الدين في طهران، والرابط بينها وبين الإمام الخميني قدس سره الشريف. فلم يصدر بيان ولا دعي لمسيرة ولا أقيم نشاط إلا بعد موافقة الشهيد المطهري. وبعد انتصار الثورة الإسلامية برز الشهيد المطهري مجددا كأبرز قيادي ومنظر للثورة الإسلامية، إلى أن اغتيل في 4 جمادى 2 عام 1399 هجري قمري الموافق للعام 1979. وتخليدا لذكراه، فقد سمي يوم شهادته بيوم المعلم في إيران.
انطلق الشهيد المطهري باكرا نحو البحث والتحقيق والتدقيق، واستهوته المباحث الفلسفية والكلامية منذ كان في بداية حياته العلمية، وقد تغذت هذه الروح من شخصية أبيه العلمية والثقافية والاجتماعية والتي كان لها أثر كبير في حياته. كان الشهيد المطهري يفتقد للساحة التي يمكن أن يعبر فيها عما يختزنه من طاقات ومواهب، وقد توفرت له فرصة ذلك مع انتقاله إلى طهران، حيث بدأت مرحلة جديدة في حياته، فقد وجد نفسه في قلب المجتمع وقضاياه بعد أن كان طالبا متنقلا بين حلقات الدراسة في مشهد وقم وبروجرد، ووجد نفسه ملزما بمواجهة التحديات والاستعداد لتقديم الإجابة عن كل الأسئلة الموجهة حول الإسلام.
لقد أصبح المطهري العالم والعامل الخطيب والمحاضر والأستاذ وصاحب الدور في زرع بذور الثورة في نفوس جيل الشباب في العاصمة الإيرانية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران. أصبح الشهيد المطهري على تواصل مباشر مع مراكزها العلمية والثقافية، وأصبح في داخل جامعاتها ومدارسها وبين طلابها ومثقفيها وعمالها وكل شرائحها الاجتماعية، يعيش همومهم ويحل مشاكلهم ويفكر في قضاياهم ويجيب على شبهاتهم وأسئلتهم. وكان لابد من أن يتجه نحو التأليف والتدريس في الجامعة التي نال منها شهادة الدكتوراه أيضا. وقد أضاف الشهيد المطهري إلى التدريس والتأليف المحاضرات والاجتماعات التي كان يعقدها مع الشباب.
نعم مستمعين الأكارم، بعد أن استقر الشهيد في طهران بدأ بالتدريس في مدرسة مروي للعلوم الدينية، واستمر تدريسه إلى 3 سنوات قبل استشهاده. أول تأليف للشهيد هو مقدمة وحاشية على كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، وكان لانتشار هذا الكتاب دور كبير في إثبات خواء الفلسفة المادية. فقد قال إحسان طبري منظر حزب تودة الشيوعي في إيران، والذي نبذ الأفكار المادية وعاد إلى الإسلام أواخر حياته، قال في مقابلة معه إن تغيير أيديولوجيته كان نتيجة مطالعته لكتب الأستاذ المطهري، خصوصا كتاب أصول الفلسفة.
طيب أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى الفقرة التالية.
أرقام ودلالات.
نلقي نظرة سريعة على أهم المؤلفات التي تركها لنا الشهيد مرتضى المطهري، التي ألفت قبل أكثر من 40 سنة، إلا أنها ما زالت تلبي حاجة الفكر والثقافة الإسلامية. فقد كان الشهيد المطهري من أغزر رجال الفكر في النتاج العلمي، وكان مواكباً للحركة الفكرية العالمية والمحلية، وقد أغنى المكتبة الفكرية والثقافية والإسلامية. نشير إلى 25 مؤلفاً من مؤلفات الشيخ مرتضى المطهري، وهي شرح نهج البلاغة، قصص الصادقين، مقدمة على أصول الفلسفة للعلامة الطباطبائي، الحركات الإسلامية، نظام حقوق المرأة في الإسلام، أسباب التوجه للمادية، الإنسان والمصير، نقد على الماركسية، العدل الإلهي، الحركة والزمن، دروس الشفاء، مقدمة على الرؤية الإسلامية الشاملة للعالم، الإسلام ومقتضيات الزمان، الإمامة والزعامة، الجهاد، جولة في السيرة النبوية، الحماسة الحسينية، النهضة وثورة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الخدمات المتقابلة بين الإسلام وإيران، فلسفة الأخلاق، التعليم والتربية في الإسلام، حول الثورة الإسلامية، حول الجمهورية الإسلامية، فلسفة التاريخ وقضية الحجاب.
معكم مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج ألوان ثقافية، والحديث عن الشهيد مرتضى المطهري، شهيد الفكر والثقافة.
أيها الأحبة، لقد عرف المطهري بأنه كان حجة في الفلسفة وموسوعة في العلوم الدينية من فقه وتفسير وحديث، فضلا عن إجادته للغة العربية، حتى قيل عنه إنه جامع المعقول والمنقول، واسع المعرفة، عميق الفكر. امتاز الشهيد المطهري في حياته العلمية والفكرية بمميزات أساسية جعلته يحتل ذلك الموقع المميز في قلوب وعقول الشباب الجامعي والفئات المثقفة. كان صاحب مطالعات واسعة وبحث دائم وتحقيق دقيق، وكان يملك استعدادا عجيبا للاستماع للآخرين والاطلاع على النظريات والآراء الدينية والفكرية والفلسفية والاجتماعية، وكان أمينا في نقله للآراء عندما كان يستعرضها قبل نقضها، وعندما ينقد فكرا فإنه كان يمتاز بموضوعية لا حدود لها وبتجرد كبير.
كان الشهيد المطهري يعتقد بضرورة توفير الحرية الفكرية ويدعو إليها، ويدخل في بحث ومناقشة كل شبهة يجد فيها خطرا على العقيدة أو الدين أو على المجتمع وقيمه. مما يميز الشهيد المطهري أنه كان صاحب مدرسة فكرية استطاع أن يولد فيها علما ويصوغ نظريات جديدة بشأنها، فأصبحت تنسب له بحق بعد أن استطاع أن يقدم الإسلام بصورة معاصرة. لقد كان مبدعا في عرض المشكلات وتقديم حلها في المسائل الفلسفية والعلمية والدينية والاجتماعية والخلقية، وكان يستعمل الاستدلال البرهاني ويحفظ الأصول العقلية في إثبات العقائد الأصولية الإسلامية، وقد تبينت هذه الملاحظة بوضوح من خلال آثاره القيمة.
اعتمد الشهيد المطهري على الاستدلال كطريق تبناه في مناقشته وبحوثه مع الرأي الآخر. كان التواضع الصفة التي لازمته في كتاباته ومحاضراته وكلماته ونشاطاته. كان صاحب الدور البارز في الثورة الإسلامية وفي التمهيد الفكري لها وإعادة الأصالة للمجتمع الإيراني المسلم الذي أمعن حكامه في تغريبه وعلمنته وإبعاده عن دينه وتاريخه. بأسلوبه الفكري الراقي شن الشهيد المطهري حربا لا هوادة فيها ضد مظاهر البعد عن الدين والتغرب ومسخ الهوية الثقافية والإسلامية للشعب الإيراني، وقد نشر العشرات من الأبحاث التي تعنى بقضايا المرأة والدين والسياسة وقضايا تاريخية دقيقة ودور الإيرانيين في الحضارة الإسلامية كمحاولة لإعادة ربط الذاكرة الإيرانية بأمجادها الإسلامية.
كانت مشكلة إيران في تلك الفترة عبارة عن محاولات تغريب المجتمع في كل شيء ودفعه للتخلي عن كل ما يربطه بالإسلام وحضارته، وتبديل ذلك بانتماء جديد إلى الغرب، واستحضار بعض من ثقافة وقيم ومفردات الحضارة الفارسية البائدة لصوغ وجه إيران الجديد. وكانت الجامعة هي المدخل الذي يراد منه تنفيذ هذه الخطة. هنا كان دور الشهيد المطهري حاسما، فاعتبر أن مكافحة هذه الظواهر لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضرب أسسها الفكرية والعقائدية والفلسفية، وقد أجاد في ذلك كثيرا، إذ استطاع أن يعرف الإسلام تعريفا عصريا وأن يوصل صوته إلى الآذان البعيدة وإلى الشرائح التي أريد لها أن تتغرب وتصم آذانها عن سماع صوت الدين. وكما كان الحكام يخططون لذلك، فقد كان هناك فئات أخرى تخطط لإبعاد الناس عن الدين، ولكن بأهداف أخرى وتحت شعارات أطلقها الاشتراكيون والشيوعيون.
وجد الشهيد المطهري الخطر كامنا في الدعوتين، ولذا كان يعمل على دفع هذين الخطرين. خطر الإلحاد الشرقي وخطر المادية الغربية، ونجد ذلك في آثاره بشكل واضح، كما أنه كان يرى خطراً آخر كان يجده ربما أكبر من الخطرين الآخرين، وهو خطر بعض مدعي الدفاع عن الدين والذين يسيئون إليه عن قصد أو عن غير قصد.
مستمعينا الأكارم، الآن ننتقل وإياكم إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج في هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية.
أطيب التحايا وأحلى الأمان لضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغات العربية وأدبها، والأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، كما تعلمون أنه الشهيد مرتضى مطهري كان له دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية، يا حبذا لو تحدثونا عن دور هذا الشهيد العظيم في نشر الثقافة الإسلامية خاصة في الجامعات بعد أن كانت مليئة بالأفكار الغربية المعادية للإسلام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين الكرام. كما تفضلت، كان الشهيد مطهري من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في إيران المعاصرة، ولعب دورا ملحوظا ومؤثرا في نشر المعارف والثقافة الإسلامية في الجامعات والأوساط العلمية والأكاديمية في إيران قبيل قيام الثورة الإسلامية. وكان المرحوم مطهري عضوا للهيئة التدريسية لكلية الشريعة التابعة لجامعة طهران، هو أستاذا للفلسفة والكلام الإسلامي، الفرع التخصصي هو الفلسفة والكلام الإسلامي، ومتضلعا في مختلف العلوم الإسلامية مثل الفقه والأصول والتفسير، وكان من أبرز وأهم التلاميذ للمرحوم العلامة طباطبائي، ومن القادة الفكريين للثورة الإسلامية وأصحاب النظرية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان من رواد النضال الفكري أمام التيار الماركسي والإلحادي من جهة، ومن جهة أخرى كان يعارض الفكر الغربية والليبرالية والعلمانية، ولذلك كان رجلا كبيرا وذات تأثير كبير قبيل قيام الثورة الإسلامية، ولعب دورا واسعا وكبيرا في هذا المجال، وله دور فاعل في إلغاء الخطابات الدينية في حسينية الإرشاد والتدريس في مدرسة سپه سالار الدينية، أي مدرسة الشهيد مطهري حاليا. بدأ آية الله مطهري بالإضافة إلى الخطابات والتدريس في الجامعة والتدريس في الحوزات العلمية، بدأ بتأليف الكتب في شتى العلوم الإسلامية والإنسانية مثل الفلسفة والأخلاق والفقه والتاريخ والعلوم الاجتماعية، ووصل آثاره ومؤلفاته العلمية وهي ذاخرة جدا وثمينة للغاية إلى أكثر من 70 كتابا، جل كتبه دفاعا نهج الإسلام القويم والرد على الشبهات المادية والماركسية والشيوعية آنذاك.
هذا ما تفضلتم به قبل انتصار الثورة الإسلامية. ربما كان يهيئ الأرضية لثورة ثقافية يقودها إمامنا الخميني رضوان الله تعالى عليه.
100% كما تفضلت، 100%، وكان غائدا كبيرا من جهة فكر والثقافة والتفكير وتوفير الظروف بين الشباب والأوساط العلمية والجامعية لقيام الثورة الإسلامية. وجزء من تأليفاته هي التعرف على القرآن، الإنسان في القرآن، الإنسان الكامل، النبي الأمي، حول الثورة الإسلامية، التربية والتعليم في الإسلام، التوحيد، المجتمع والتاريخ، الجهاد، الحق والباطل، الملحمة الحسينية، خاتم النبوة، النظرة إلى السيرة النبوية، النظرة إلى نهج البلاغة، وغيرها من الكتب العلمية والثقافية، وهي كثيرة ومتنوعة جدا. وكان الشهيد مطهري قبل قيام الثورة الإسلامية وبعدها كان من أبرز المفكرين الإسلاميين في العصر المعاصر. خلاصة القول، إن الشهيد مطهري كأحد أبرز الشخصيات الفكرية والفلسفية والثقافية في إيران كان ذا جهد كبير وتأثيرا متعمق ومتجذر في الثقافة الإسلامية وتطويرها ومواجهة الأفكار الغربية والعلمانية من جهة، والأفكار الماركسية والمادية والإلحادية من جهة أخرى، وترك في هذا المجال مؤلفات ثمينة ومتجذرة في تعليم الدين الحنيف بقلم سهل وسعة الصدر والموالاة لأبناء الشعب خاصة الشباب، كان يعني له دور فاعل في تأثير الشباب إلى الثقافة الإسلامية بين يعني طلاب الجامعات وطلاب الحوزات العلمية وغيرها من الشباب.
لذلك اغتالوه أول شهيد بعد انتصار الثورة الإسلامية، لا يزال حيا بأفكاره وكتبه وعلومه وثقافته التي نشرها بين أفراد الجامعة وأفراد المجتمع بصورة عامة. دكتور،
نعم صحيح، هو كان شخصية ذا تأثيرا عميقا، تأثيرا متجذر في الثقافة الإسلامية، وكثير من المفكرين الإسلاميين تأثروا بالنهج الشهيد مطهري.
نعم.
بعد استشهاده في بداية الثورة الإسلامية.
أحسنتم كثيرا. لا يسعني في ختام لقائنا إلا أن أقدم لك جزيل شكري وامتناني لك الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة لغة العربية وأدابها والأستاذ الجامعي منطة.
شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية ونتحدث حول موضوع الشهيد مرتضى المطهري شهيد الفكر والثقافة.
أيها الإخوة والأخوات، كان الشهيد المطهري يعتبر نفسه جنديا مكلفا في الدفاع عن الثقافة الإسلامية التي أصبحت مهيضة الجناح في ذلك الزمن، وهو يبين هدفه من سلاح القلم الذي برع في استخدامه. فيقول في كتابه بعنوان العدل الإلهي: منذ 20 عاما حيث مسكت القلم وكتبت المقالات والكتب، لم يكن لي هدف من كل ما كتبته إلا حل المشاكل والجواب عن الأسئلة المطروحة في عصرنا في مختلف المسائل الإسلامية. وقد كتبت في الموضوعات الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية والفقهية والتاريخية. ويضيف: مع أن مؤلفاتي تختلف من حيث الموضوع تماما، ولكن الهدف العام من جميعها أمر واحد فحسب، إن الشريعة الإسلامية المقدسة مجهولة لدى العامة.
كان الشيخ المطهر واثقا مطمئنا من أصالة الإسلام وعظمة مبانيه الثقافية والعقائدية وغلبته على الإيديولوجيات الشرقية والغربية، ولذلك لم يمتنع بكل شهامة ورحابة صدر من ترغيب الشباب على إبداء شكوكهم، وأراد بذلك أن يهدم وإلى الأبد البناء الفكري القديم البالي الذي اكتسبه الشباب من الإسلام التقليدي والسنن الخرافية، والذي يعتبر أهم العوامل لنمو الأفكار الانحرافية. وقد اعتبر أن هذا العصر هو عصر الاضطراب والشك في المسائل الدينية، خصوصا بالنسبة لشريحة الشباب، فهذه المجموعة من الأسئلة والشكوك الحديثة من متطلبات العصر ومقتضيات الزمان، بل قد تجددت بعض الأسئلة القديمة أيضا.
كان يربط بين الفكر والثقافة والعمل، وكان لا يؤمن بعمل لا يكون منطلقا من أساس فكري ثقافي واضح، فكان يرى امتلاك الفكر والرؤية الثقافية الشاملة مقدمة ضرورية حتى يمكن القيام بأي نشاط آخر. يقول الشيخ المطهري: إن كل حركة اجتماعية لا بد لها من الاعتماد على حركة فكرية وثقافية، وإلا فستقع في شباك الحركات التي تتمتع برصيد ثقافي وتنصهر فيها، فتغير مسيرها لا محالة، كما رأينا الجماعة الذين لا يملكون من رصيد الثقافة الإسلامية شيئا كيف وقعوا كالذباب في نسيج العنكبوت.
مستمعين الكرام، وبناء على هذه الرؤية العقائدية الأصيلة، كان الشهيد المطهر في صراع دائم مع الأفكار المنحرفة، وكانت مواجهته لها مدروسة، فلم يكن يكتفي بنفيها وردها، بل كلما أعلن عن فكر انحرافي عقبه فورا بآرائه النظرية الصحيحة في ذلك الموضوع بالذات.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
إن موضوع إحياء المفاهيم والتعاليم الدينية هو من أهم الأمور والمسؤوليات التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عاتق علماء الدين، لأنها مهمة حساسة وتتطلب خبرة شاملة والأهم من ذلك هو الوعي بقضايا المجتمع. الشهيد المطهري كان من بين المؤهلين للنهوض بهذه المسؤولية في العصر الحالي، فبعد أن درس وبحث في مجال الفقه والحكمة الدينية واختبر معرفته في الحوزة العلمية والجامعة والمجتمع من خلال الخبرة والممارسة والتدريب، أصبح حقاً مثالاً ممتازاً لعالم مجاهد في سبيل الله لعب في هذا الصدد دوراً في مختلف المعاقل. كان الشهيد مرتضى المطهري ينظر إلى نبع المعرفة ساعياً أولاً إلى تشخيص الواقع الحالي، ومن ثم إيجاد حل لمعضلاته ومشاكله. كان يعتبر أن الجنوح نحو المادية وعالم الدنيا، وبتعبير آخر حب الدنيا والاغترار بها، هو العامل الأساس في النتيجة التي توصل إليها العلمانيون، وهو نفس العامل الذي يعتمد عليه حماة الفكر الغربي والاستعماري والمتأثرون به للنفوذ إلى هيكلية الدين. في الواقع فإن العزم على العودة إلى الذات هو حافز يساعد كلا من الدعاة إلى إحياء الدين وأفراد المجتمع على إيجاد الحقيقة، وهذا العنصر الروحي هو الذي يمكنه القيام بهضم الثقافة الأجنبية الغازية وإزالة آثارها تماما. تحدثنا عن حماة الفكر الغربي والاستعماري والمتأثرين به، لكن يجب عدم الاستخفاف بدور أصحاب الفكر المتحجر. فمنذ بداية الإسلام وحتى الآن كان هؤلاء ينفخون في نار مواجهة الدين الحركي النابض بالحياة بذريعة حصانة الدين، حيث أبقوه في سجن الزمن المظلم. من خلال التأمل في تأليفات الأستاذ الشهيد المطهري وجميع أنشطته الفكرية والثقافية، نجد أنه حاول تنفيذ مشروع إعادة روح الحياة إلى التعاليم الدينية لتتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن الشهيد مرتضى المطهري شهيد الفكر والثقافة.
شكرا جزيلا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقي أحدهما الأخرى. ما أروعك وأروع كلامك يا رسول الله، وما أجمل الأمثال التي تضربها لنا لو كنا نعقلها، وإن شاء الله نعقلها ونتوجه إليها ونستفيد منها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المثل الرائع يضرب لنا مثل المؤمن مع أخيه المؤمن. يقول المؤمن مع أخيه المؤمن كالكفين تنقي أحدهما الأخرى، يعني تغسل أحدهما الأخرى. أنت الآن لما تأكل زاد وزادا دسما مثلا وتذهب، أو لا جئت من العمل، هسا ليس شرطا من الزاد، من العمل جئت، من أي شيء آخر، وتريد أن تنقي يديك، تريد أن تغسل يديك من الدسم من الوسخ إلى آخره، عندما تمد يدك إلى الماء والصابون تلاحظ أن اليدين يتعاونان، واحدة تغسل الثانية، ليس كذلك؟ جد التفاتة لطيفة من النبي صلى الله عليه وآله. إحدى اليدين اليمنى تغسل اليسرى، ثم اليسرى تغسل اليمنى، وهكذا. يقول المؤمن بالنسبة للإنسان المؤمن مثل الكفين مثل اليدين تنقي أحدهما الأخرى. الله، يعني إذا المؤمن شاف خلة أو خصلة غير سليمة أو عيب في أخيه المؤمن، يحاول أن يصلح ذلك الخلل، يحاول أن يسد تلك الخلة، يحاول أن يطهر ذلك الوسخ وينقي ذلك القذر ويرفع ذلك العيب. الإنسان المؤمن كون ينظر إلى أخيه المؤمن، مو مثل بعض الناس يفرحون عندما يرون قضية سلبية في إخوانهم، يفرحون عندما إخوانهم يشتهرون مثلا بين الناس، يفرحون بعض الأحيان لما يشوف أخاه المؤمن، هو لا، بالعكس هو يفضح أخاه المؤمن، هو ينشر عيب أخيه المؤمن. هذا ليس مؤمنا، أبدا ليس مؤمنا. المؤمن اللي عين على أخيه كأن أخاه نفسه، أخوه مثل نفسه. شلون الإنسان دائما ينظر بالمرآة، ويقولون المؤمن مرآة أخيه المؤمن، ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون مرآة لأخيه المؤمن، يرى فيها عيوبه. وعلى الإنسان المؤمن أن لا ينزعج من أخيه إذا أراد أن يصلح فيه عيبا أو لاحظ عليه بعض الملاحظات بنية صادقة. ولذلك ورد في الأثر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فأنا إذا لاحظت عليك بنية صادقة، طبعا مو بقصد التجريح، أنه شفت فيك خلة ليست صحيحة، خصلة ليست حسنة، أجي أبين لك إياها، أنصحك، أحاول أن أصلحها، ينبغي أن تتقبلني. وأنت أيضا إذا أيضا لاحظت عندي مسألة من المسائل مو صحيحة، أنت وظيفتك، لأن أنت أخي، إذا تشوف أنه هذه قضية معيبة يجب أن تصلحها لي، تخبرني، تنصحني، وأنا المفروض أنه أيضا ما أنزعج وأتقبل ذلك بصدر رحب، لأن المؤمنين الحقيقة أحدهم هو كنفس واحدة، أحدهم ينقي عيوب الآخر ويصلح عيوب الآخر، ولا يفضح الآخر ولا يشهر بالآخر. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين المتحابين المتعاونين، والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. برنامج خاص بمناسبة موسم الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مدينة الرسول طه الصادق الأمين مهد الرسالة الإسلامية السمحاء، المدينة التي دعا لها حامل راية التوحيد ومصباح الهداية الإلهية سيد الأنام وفخر الكائنات، فقال: اللهم اجعل حبها في قلوب المؤمنين كحبهم لمكة المكرمة. وأنت يا تراب المدينة الطاهر، هنيئا لك هذا الوسام الرفيع الذي قلدك إياه رب العالمين عندما أذن لك بأن تضم بين جنبيك الجسد الطاهر المطهر للرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أجل، فنبي الإسلام المكرم قد بهر بمكانته السامية وشخصيته الفذة قلوب أهل الأرض والملائكة أجمعين، حتى طأطأ الجميع رؤوسهم إجلالا لعظمته صلوات الله وسلامه عليه. ولله دار الشاعر الذي قال: محمد سيد الكونين والثقلين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة الحرام، يتوجه المسلمون من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة، مهبط الوحي الإلهي لأداء مناسك الحج فيها. بيد أنهم وبعد أن يفرغوا من أداء مناسكهم، وربما قبلها أيضا، يتوجهون إلى المدينة المنورة لزيارة مرقد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فقد روي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. إن الحجاج الكرام وعندما يحلون في مدينة الرسول يستذكرون أحداثا كثيرة من تاريخ الإسلام المشرق، لا سيما تاريخ عصر الرسالة الوضاء، وهكذا يعاهدون الله الواحد الأحد على المضي قدما في طريق الرسالة وانتهاج نهج النبي الكريم وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن المسجد النبوي الطاهر في المدينة المنورة قد شيد بيدي رسول الله الكريمتين عقب قدومه صلوات الله وسلامه عليه إلى يثرب التي صار اسمها المدينة المنورة، بعد أن نور أجواءها بطلعته البهية من أرسله الله رحمة للعالمين. وكان هذا المسجد الذي يعد ثاني الحرمين الشريفين قاعدة صلبة لنشر التعاليم الإسلامية السامية، كما أنه كان مركز حكومة الرسول وملتقى المسلمين الذين عاشوا أجواء الرسالة العطرة، فشدتهم أواصر الحب والوفاء مع بعضهم البعض. إن الحجاج وبعد أن يصلوا المدينة الطيبة ويتشرفوا بزيارة مرقد نبيهم الكريم في المسجد النبوي يقفون وقفة تأمل أمام قبر باني صرح الإسلام الشامخ. كان صاحب الشرع الأنور يجلس في المسجد ويتلو بصوت عذب على مسامع المسلمين آيات الذكر الحكيم التي هبط بها الأمين جبرائيل على قلبه المبارك ليجعلها نبراسا يأخذ بأيدي طلاب الحق وعشاق الحقيقة إلى دنيا الهداية والفلاح. إن المدينة المنورة تحمل لكل زائر إليها ذكريات عطرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قضاها في رعاية شؤون المسلمين وحل مشاكلهم. إن حديث رسول الهداية والرحمة: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، يحث الحجيج وضيوف الرحمن على التفكير والتأمل في أمور إخوانهم من أصحاب القبلة، ويذكرهم بعدل الرسول بين أصحابه والمساواة بينهم حتى في نظرات الحب التي كانت تنطلق من عينيه الكريمتين. أرجاء مسجد النبي ورحابه الطاهرة تجسد أمام أعين الحجاج أجمل وأروع لحظات عمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تلك اللحظات التي كان يعيشها عليه وآله أفضل الصلاة والسلام، عندما كان يجعل الابتسامة الحلوة ترتسم على شفتي مسكين أو فقير، وعندما يمسح بيده المباركة التي يقطر منها الحب والحنان على رأس يتيم فيعوضه شفقة الأب أو حنان الأم أو الاثنين معا. إن المدينة المنورة زاخرة بذكريات جميلة من صدق رسول الله وتواضعه، وفيها من قصص الجهاد ضد الكفار والمنافقين والظالمين الشيء الكثير. أجل، فعندما كان الخطر يحدق بحاضرة الإسلام كان الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام يعد للدفاع عن كيان الإسلام عدته ويعبئ الجيوش ويقودها، وينزل بنفسه إلى سوح الوغى حيث كان المسلمون يلوذون به في أحلك المواقف وفي أشد الساعات. فهذا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو مضرب الأمثال في الشجاعة والبسالة يقول: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن المدينة المنورة تتذكر تلك الأيام التي هاجر إليها نبي الرحمة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حيث هب المسلمون لاستقباله واستقبال أصحابه خارجها، وقد دخل المدينة راكبا ناقته من بوابتها الجنوبية، وعلت أصوات التكبير والتهليل، وكان كل واحد من المسلمين يتمنى لو يحل رسول الله ضيفا عليه. وقد شكر النبي الأكرم للمسلمين مشاعر الحب الجياشة هذه وقال: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. وسارت الناقة من زقاق لآخر في المدينة، وأخيرا بركت في محلة يقطنها فقراؤها، فاتخذ الرسول بيته ومسكنه في تلك المحلة. وتتذكر المدينة المنورة غزوات الرسول كبدر وأحد والخندق، وفي الأخيرة حاصر المشركون المدينة وحشدوا قواهم حولها لإبادة الإسلام والمسلمين عن بكرة أبيهم، لكن هذه الحرب انتهت لصالح المسلمين، وفيها أبلى أبطال الإسلام البلاء الحسن، وفي مقدمتهم أسد الله الغالب وسيفه المسلول علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي قال في حقه الرسول عندما برز لعمر بن ود العامري: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. لقد كانت إقامة الرسول الأكرم ومعه المهاجرون والأنصار في المدينة المنورة بداية لفصل جديد في تاريخ الإسلام والبشرية. وقد تألق مسجد النبي رغم بساطته في تلك الفترة، وصار أساسا لكثير من التحولات والانعطافات، ليس في تاريخ شبه الجزيرة العربية فحسب، بل في التاريخ البشري برمته. واليوم يقف هذا المسجد شامخا كالطود الأشم وكالقلب النابض في مدينة الرسول، يستقطب عشاق الإسلام إليه من كل حدب وصوب كي يستعيدوا ذكريات الجهاد والهجرة والإيمان وما تحمله رسول الهدى من مشاقة من أجل إعلاء كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمعينا الكرام، نستودعكم الله وإلى اللقاء في برامج أخرى.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تهدد بالرد على أي إجراء يصدر عن الأطراف الساعية لجعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافها. عشرة الشهداء والمصابين بمجزرة المراوعة للاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يستنكر استخدام الاحتلال المساعدات كوسيلة لتنفيذ خطة الإبادة الجماعية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران سترد على أي إجراء للدول الأوروبية أو أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه. وفي اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية للرفائيل جروسي، طالب عباس